العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مقروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ وعن ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت. داجنة، ما هي الداجنة؟ حيوان الداجن، ما هو؟ الأليف. حيوان الداجن الأليف، وذلك الكلب إذا صار أليفا للبيت فيقال له كلب داجن، فالحيوان الداجن هو الحيوان الأليف. فالداجنة كانت لبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام شاة أو نحو ذلك، يعني أي شيء من حيوانات البيت، شياه، دجاج أو نحو ذلك، كل هذا اسمه داجن. فداجنة كانت لبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام فماتت، أي شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ وعن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعن أبي الخير قال: رأيت على ابن وعلة السبائي فروة، أو السبائي فروة، فما سسته فقال: ما لك تمسته؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنما نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، إنما نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس. المغرب، وين المغرب؟ لا، مش المغرب، بلاد المغرب أيها الإخوة لما تذكر، أو المشرق بالنسبة للمدينة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفتنة من المشرق، أشار أن الشيطان يخرج من قرنز أو من قبل المشرق، فهو من قبل المشرق، مشرق المدينة، مشرق من قبل مشرق المدينة، يعني شرق المدينة. وفي البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الفتنة تخرج منها هنا، وأشار جهة بيت عائشة. الرافضة لعنهم الله يقولون هذا حديث البخاري، النبي قال الفتنة تخرج منها هنا وأشار إلى بيت عائشة، أشار إلى بيت عائشة. طب قولوا خذ اللفظ الآخر، أشار إلى جهة بيت عائشة، يعني إلى جهة المشرق كما في الحديث الآخر، يعني الفتنة تخرج من جهة المشرق، من جهة المشرق، جهة العراق، إيران، فوقها كلها شرق، بتكون شرق نجد، هيتكون شرق المدينة، تكون شرق المدينة. فلما يذكر المغرب، إيش المغرب بالنسبة للمدينة؟ الشام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. لا يزال أهل الغرب، اللي بيقرأ الحديث يقول أهل الغرب، إذا أوروبا وأمريكا، أهل الغرب النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بهم أهل الشام. لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. فأهل الغرب هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتطاع الصلاة المستقيم، قال هم أهل الشام، فهي بالنسبة لبلاد، بالنسبة للمدينة المغرب يكون لها جهة الشام، هذا المقصود بالحديث. قال: نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحه، ليس من أهل الكتاب، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره، جباهه طهوره، يعني يأتون بالسقاء، هذا السقاء من جلد، وهذا السقاء أحلال أن نشرب به أم حرام؟ ولا ندري، لأن ذبائحهم لا تحل، ليسوا من أهل الكتاب، لا تحل ذبائحهم. فهذا الإهاب يعني الجلد، هل يجوز لنا أن نشرب منه ولا لا يجوز؟ لأن هؤلاء من المجوس. فقال: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. هذه الأحاديث أيها الأخوة التي بوب النووي رحمه الله عليها باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، أي أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقد طهر. الجلود أيها الأخوة ثلاثة أنواع من ناحية الطهارة أو النجاسة: جلد مذبوح قد ذبح ذلك الحيوان فجلده طاهر، جلد قد ذبح من ذلك الحيوان فهذا جلده طاهر، جلد مذكى يعني ذبحت شاة، هذه الشاة ذكيتها فهذا الجلد طاهر، دبغ أو لم يدبغ هذا الجلد طاهر. وهناك جلود لا تطهر إلا بالدبغ اللي هو جلد الميتة. الآن الميتة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الميتة، نهى عن بيع الميتة. طب هذا الجلد نهى عن حتى شحوم الميتة، لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في شحومها قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحم الميتة جملوها ثم أذابوها، يعني أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. إن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فحرم عليهم الانتفاع بشحوم الميتة، لكن هنا أحل لهم الانتفاع بجلد الميتة، جلد الميتة إذا شر، إذا دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب الآن الجلد الذي الميتة، جلد شاة، جلد بقرة، جلد بعير بدون تذكية ماتت حتفا أنفها، هذه الشاة التي كانت لمولاه لميمونة رضي الله عنها، شاة كانت لمولاه لميمونة ماتت حتفا أنفها بدون تذكية، فلما قال عليه الصلاة والسلام: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها. فالدباغ أيها الإخوة يطهر الجلد الذي هو أصلا إذا لم يدبغ فهو نجس، إذا لم يدبغ هذا الجلد فهو نجس، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب إذا لم يدبغ الإهاب اللي هو الجلد، جلد الميتة، إذا لم يدبغ فهو نجس. والدباغ أيها الإخوة يقول النووي رحمه الله: يجوز بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، بكل شيء يصفون وصفة قديما يقولون: كانت يوضع الشف أو الشب والقرض، هذه نباتات، وقشور الرمان فينشف فضلات الجلد، وما أشبه ذلك من الأدوية، أي شيء ينشف فضلات جلد هذه الميتة اسمه قد دبغ، تعرض للدباغ، عند ذلك يظهر هذا الإهاب، يظهر هذا الإهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هنا في الحيوان الذي هو شاة في الأصل يجوز أكلها بحال ذبحها تذكيتها، بحال تذكيتها. سأل أهل العلم: هل ينطبق هذا الدباغ وجلد هذا الدباغ لجلد الميتة على كل حيوان؟ هل كل حيوان يموت نأخذ جلده فنتبغه، هل عند ذلك يظهر هذا الجلد ولا مخصوص بحيوانات معينة؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول: نعم، الدباغ يطهر كل شيء إلا الكلب والخنزير. يقول الشافعي رحمه الله: يطهر كل شيء إلا الكلب والخنزير، فأي جلد يؤخذ ويدبغ يطهر هذا الجلد، أي حيوان كان إلا مستثنى الكلب والخنزير. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يطهر كل شيء إلا الخنزير، الكلب لو دبغ جده يطهر. وأبو يوسف القاضي وداود يقولون يطهر كل شيء حتى الكلب والخنزير، يطهر كل شيء يعني أي جلد من الجلود إذا دبغ، قالوا لعموم الحديث أي جلد إذا أخذ فدبغ عند ذلك يطهر، ولو كان جلد كلب ولو كان جلد خنزير. ذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الجلد الذي يظهر بالدباغ إنما هو الحيوان الذي أذن الشرع بأكله أو بالانتفاع به، أذن الشرع بأكله أصالة، يعني الشاة قد أذن الشرع بأكلها إذا دقي، ما تضحك فأنتها ميتة، إذا يجوز الانتفاع بجلدها. أما غير ذلك فإنهم لم يجيزوا الانتفاع بجلد غير المأكول، يعني السباع مثلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود عن جلود السباع، هذا حديث صحيح، وروى الإمام أحمد وزاد الترمذي في رواية نهى عن جلود السباع أن تفترش، أن تفترش. وفي حديث المقدام بن معد يكرف لما قدم على معاوية قال أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها، نهى عن جلود السباع والركوب عليها، قال نعم، أخرجه أبو داود وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال أنشدك بالله هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور، وأخرج الإمام أبو داود كذلك بإسناد صحيح كما قال الشوكاني في نال الأوطار قال لا تصحب، قال عليه الصلاة والسلام لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، فيها جلد نمر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قول المالكية، قالوا الحيوان الذي أذن بأكله أصلا إذا مات يجوز أن ندبغ جلده فيصبح جلده طاهرا، أما غير هذا فلا يجوز. فعلى هذا جلد الثعلب لا يجوز، جلد الذئب لا يجوز، جلد الأسد، جلد النمر، هاي هنا نهى أن تركب، نهى أن تفترش، نهى عن جلود السباع، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، جلد النمر، جلد الثعلب، جلد الذئب، هذه الأشياء لا تؤكل، هذه الأشياء لا تؤكل، فلا يجوز كذا، لا يطهر جلدها بالدباغ، يعني إذا دبغ جلدها مهما دبغ فلا يطهر، إنما الذي يطهر هو الجلد الذي هو مأذون بأكل لحمه. وهذا القول هو قول الأوزاعي وقول إسحاق بن راهوي وقول أبي ثور، وقول أبي ثور. طب يقولون طب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا الذي استدل به بعض الشافعية وكذلك الأحناف، توسع الأحناف والظاهرية قالوا إذا دبغ الإهاب أي إهاب أي جلد دبغ يطهر، هكذا الحديث. يقولون ارجع إلى اللغة، ما معنى الإهاب، ما معنى الإهاب؟ قالوا الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فهو اسمه أديم، فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ، يعني قبل أن تدبغ نهي عن استعمالها، بعد أن تدبغ حلال أن تستعمل، يجوز أن تستعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن الميتة قال إنما حرم من الميتة أكلها، حرم الأكل، وما قال عليه الصلاة والسلام حرم الجلد، فلذلك يجوز الانتفاع بجلدها. وكان يقول علي رضي الله عنه كما روى ابن المنذر في الأوسط كان يقول زكاة الجلود دباغها، فجعل الجلود كيف إذا كانت الذبيحة حتى يحل اللحم، حتى يحل اللحم ينبغي أن تذبح الذبيحة. وإذا الجلد جلد ميتة زكاته زكاة هذا الجلد دباغها، زكاة الجلود دباغها. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى على رجل فروا قال: لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن يكون لي مثله. ذكي إذا كان من ذكاء أصلية، يعني ذبح، إذا كان ذبح شرعي جلده حلال، وإذا وذكاة الذي لم يذبح ذبح شرعي مات حتى أنفه، ذكاته إنما يكون بالدباغ. والأحاديث التي تبين أن الله عز وجل حرم الانتفاع بهذه الميتة مخصوصة بهذا، الانتفاع بالميتة محرم بأنه يجوز الانتفاع بجلدها بهذا الدم. طب إذا دبغ، إذا بيع الميتة حرام، لحم الميتة حرام أن يباع. نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الميتة، حديث صحيح ثابت، نهى عن بيع الميتة، بقر غنم جمل ميتة لا يجوز أن يباع، نهى عن بيعه. الآن هذا الجلد، هذا الجلد أخذناه من الميتة دبغناه، شو صار؟ طاهر، هو أصل إشكال من الميتة، هل يجوز أن نبيعه؟ الآن بعد أخذنا الجلد ودبغناه بعد أن كان من الميتة ثم بعد ذلك أردنا أن نبيعه، هل يجوز أن نبيعه؟ الجواب نعم، لأنه أصبح حلالا طيبا، أن أصبح حلالا طيبا، هو كان قبل ذلك حرام قبل أن يدبر. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا، حديث صحيح، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فما دام هذا الشيء صار حلال طيب يجوز الانتفاع به، جلد ميتة دبر أصبح مدبوغا أصبح طاهرا فيجوز الانتفاع به، كذلك يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز أكل ثمنه، أصبح حلالا طيبا، أصبح حلالا طيبا. فهذا المقصود في هذا الباب. انظر تبويب النووي رحمه الله، قال: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، وهذا مخصوص كما ذكرنا بما أحل الشرع أكله. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.